الحمد لله، الحمد لله أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام وهدانا بالقرآن، له الحمد سبحانه وتعالى، نور القلوب وشرح الصدور وهدى البصائر. نحمده جل وعلا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا وارشدنا إليه وكان أسبقنا إليه، وما من شر إلا حذرنا منه وكان أبعدنا عنه. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله جل وعلا لكم إلى قيام يوم الدين تقواه في كل آن وحين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، أبناؤنا الأصدقاء، حديث متصل لما رأيت من أثر لأهميته عندنا جميعا، إذ يتصل بأبنائنا وشبابنا ونحن في أمس الحاجة إلى مد الجسور وبناء الثقة وحسن التربية وكمال التوجيه الذي يعود على مجتمعاتنا بالترابط الأسري والتماسك الاجتماعي والقمة الأخلاقية والسلوكية، بعيدا عن ظواهر أنكرتها عقولنا وضاقت بها صدورنا. ولعل حديثنا اليوم يقترب أكثر إلى التربية التي يعنى بها الوالدان ويحرصان عليها. وأركز هنا في مداخل أحسب أنها مهمة وتكون بإذن الله عز وجل كالأبواب المشرعة التي تفتح الطريق إلى ما وراءها وما بعدها. وأول هذه المداخل المداخل المتصلة بالتربية في الفهم والإدراك، أن نعرف ما هي هذه التربية. إنها ليست معادلات رياضية، 1+1=2، إنها ليست قوانين صارمة، لأنها تتعامل مع النفس البشرية، والنفس البشرية من أعظم دلائل القدرة الإلهية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذه النفس البشرية بما فيها من استعداد للخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وبما فيها من تقلبات من حب إلى بغض، أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذه النفس البشرية تربيتها ليست أمرا يسيرا، ومن ثم لابد أن نعرف معنى هذه التربية. ومن لطائف ما ذكره علماؤنا قول الراغب الأصفهاني عن التربية، قال: إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، أي أنك تحتاج إلى تدرج من أمر إلى آخر حتى يستوي الأمر على سوقه ويكمل البنيان إلى تمامه. ليست أمرا يحصل بمجرد القول، بل يحتاج إلى معاناة. والتربية كذلك معناها الإصلاح، رب الشيء أي أصلحه، والمربي هو المصلح. إذن فلا بد أن ندرك أن المصلح أول مهماته أن يعرف سبب العطل ثم يسعى إلى علاج العطل، وهذه كلها من دلائل التربية. والتربية كذلك عناية ورعاية. فالذي يقول إنه رب العمل أن يرعاه ويحسن القيام به حتى يحقق أفضل النتائج. والزارع الذي يزرع يبذر البذرة لكنه يسقيها، وإذا سقاها حماها، وإذا نبتت رعاها، وكل ذلك يدل على نفس طويل وعلى متابعة دائمة وعلى حرص وحدب كبير. فما لم نفهم التربية على هذا النحو فسنظن أنها أوامر صارمة، وسنظن أنها مجرد سلوك تقوم به ثم يقلدك فيه الأبناء، سيما ونحن نتحدث عن شبابنا على وجه الخصوص. والمدخل الثاني المهم هنا هو مدخل الأهمية والحرص. هل نحن مهتمون بالفعل بتربية أبنائنا؟ هل نحن حريصون على ذلك؟ أم أننا قد حصرنا من الناحية العملية دورنا في أن نطعمهم ونلبسهم ونعلمهم في المدارس والمعاهد وليس شيء وراء ذلك؟ مثل واحد سأذكره لكم من سير واحد من الأنبياء لندرك كيف هذه الأهمية. أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، يقول الله جل وعلا عنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ستكون إماما وقدوة. ماذا قال؟ قال: ومن ذريتي. ماذا سيكون شأن ذريتي وأبنائي؟ هل سيكونون أئمة كذلك؟ هل ما ستعطيني إياه سيكون كذلك عطية لذريتي؟ انظر إلى مدخل الاهتمام والحرص، انظر إلى هذا التعلق العاطفي والتربوي. ثم انظر كذلك إلى إبراهيم عليه السلام مرة أخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام كما أخشى على نفسي من الذنب أو الانحراف أو حصول أي مكروه. فبالتبع وبالتلازم يكون كذلك الأمر بالنسبة للأبناء. وما من أحد يحب أن يكون أحدا مثله أو خيرا منه إلا الأب يحب ذلك لأبنائه. وانظروا إلى الاهتمام والحرص حتى آخر لحظة من لحظات الحياة مع إبراهيم عليه السلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ ما تعبدون من بعدي؟ في الوصية الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، ما زال الأمر موصولا بالاهتمام بالأبناء واستقامتهم وصلاحهم وتربيتهم. إن دخل ذلك إلى قلوبنا ودخل في صلب ما نحن مهتمون به حتى في دعائنا كما في قصة إبراهيم كذلك: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ولو تأملنا في القرآن لوجدنا أن أكثر دعاء الأبناء والذرية كله موصول بصلة الأنبياء في غالبه. هذا المدخل الأول. والمدخل الثاني بين الوالدين أو كل مسؤول تربوي، ونحن نتحدث هنا عن الأسرة والوالدين، لابد من أسس مهمة. أولها الحوار والتعاون. نتحاور في أي مدرسة سنسجل الابن وأي لباس سنشتري له، ونبحث في أمور كثيرة صغيرة ربما تكون في بعض الأحيان تافهة، لكننا لا نجتمع لنتحاور كيف نربيهم، كيف نعلمهم، كيف نكسبهم الأخلاق الحميدة، كيف نعالج أخطاءهم أو بعض صور الانحراف عندهم. ولا بد من الإدراك هنا أنها مسؤولية مشتركة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا بد أن ندرك أيضا أن الأدوار متكاملة. لو كان الأب هو القائم بالتربية لا يكفي وحده، ولو كانت الأم مستقلة بها فلا تكفي وحدها، لأن عند الأم حنان وعطف ليس بالقدر الكافي عند الأب، ولأن عند الأب طبيعة في الجد والحزم لا تستطيعها المرأة الأم. ومن هنا يكون التكامل والتعاون والحوار في هذا له أساس متين فيما نقصده من خير لأبنائنا. وأما إذا حصل غير ذلك فنجني نتائج وخيمة. إما أن يتخلى الوالدان عن هذه التربية فيضيع الأبناء، وتربيهم الشاشات الفضية والأجهزة الذكية والصحبة الردية. وإما أن يتخلى أحدهما فيكون ثمة قصور. والأسوأ من هذا وذاك أن يتعارضا، فيأمر الأب بخير وتأمر الأم بعكسه أو نحو ذلك أو عكس ذلك، فيضطرب الأبناء ولا يحسن حينئذ أمر تستقيم به سلوكياتهم وأخلاقياتهم. والأمر الثاني المرجعية والمعرفة، فليبحث الوالدان وليتعلما كما يصنعان عندما يريدان شراء الأشياء، يبحثان وينقبان ويسألان ويتشاوران. ابحثوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سير علماء الأمة وفي مؤلفات الأئمة الأعلام. لما لا نقرأ ما كتبه ابن القيم في تحفة المولود في كل ما يتعلق بذلك؟ لما لا نقرأ ما كتبه الغزالي في لفتة الولد وفي أيها الولد، وابن رجب في غير ذلك من الكتب التربوية التي تعلمنا وتبصرنا وتعرفنا بهذه المداخل التي فيها أساس إيماني قرآني وهدي نبوي ننفع به أنفسنا وأبناءنا. سير السلف الصالح ونحو ذلك، كيف نختار؟ كيف نتابع؟ كما نصنع في بعض الأحوال؟ كيف نعلم أبناءنا اللغة الإنجليزية على وجه الخصوص؟ أي مدرسة؟ أي كتاب؟ نبحث ونسأل ونستشير وننقب، وربما نقرأ قبل أن نعطيهم ولا نعتني بمثل ذلك في الجانب الآخر. والثالث التجربة والمشورة. إذا أردنا الشراء لبعض الأشياء نسأل من اشترى قبلنا ونبحث. هنا تجارب الأب وتجارب الأم وما يتعلق بخبرتهما، إضافة إلى استشارة عالم أو صاحب خبرة أو مرب أو أستاذ من أساتذته المعلمين. إننا ينبغي أن نتتبع الأمر إلى حيث يقودنا، وينبغي أن نفرغ الوقت والجهد اللازم إلى أن نصل إلى معرفة حل المشكلة أو إجابة السؤال أو معرفة الأسلوب المناسب في ذلك. لا ينبغي أن يكون الأمر عارضا أو ميسرا لا قيمة أو لا أهمية له على النحو المطلوب. وأنتقل إلى المدخل الأساليب، كيف نستطيع أن نحدث الأثر المرجو في أبنائنا؟ أولا لابد أن تكون الأساليب مقنعة. لا يكفي الأمر الصارم، وإن كان في مرة أو مرتين لابد أن يسبقه أو أن يلحقه أو أن يرافقه الإقناع العقلي والعاطفي، كما أشرت من قبل وكما تعلمون فيما يردده ويكرره كثيرون في المثال للشاب الذي أتى يستأذن النبي في الزنا، كيف أقنعه من جهة وكيف طمأنه نفسيا من جهة أخرى. القناعة إذا حصلت تولد سلوكا دائما وتنشئ خلقا راسخا. أما المجاملة التي قد يجاملنا فيها أبناؤنا لأننا لم نحسن الإقناع لهم فإنها تكون مؤقتة، يوافقك أو يغير السلوك ثم بعد ذلك قد ينزع إلى غيره. وأما إن كانت الأساليب فيها إكراه وشدة فاعلم أنها في غالب الأحوال ستقود إلى عكسها وضدها، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن أمامك فمن ورائك. فلماذا ترضى بأن يعطيك شيئا وأنت تتوقع أنه وراء ذلك يخالفه؟ وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب في شتى صور التوجيه، ومن ذلك على سبيل المثال استخدام الأسئلة للإثارة الذهنية وللتهيئة التربوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره عند مع بعض أصحابه، والحديث يرويه ابن عمر رضي الله عنه، فقال لهم: ما شجرة مثلها مثل المسلم؟ أي اعطوني شجرة يصلح أن نمثلها بمسلم فنقول المسلم كالرمانة أو كالتفاحة أو كنحو ذلك. كان من الإمكان أن يقول لهم من البداية، لكنه سأله. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، أي بعضهم يقول هذه أو تلك من الأشجار التي يعرفونها. قال: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت وفي القوم أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، لا ينقطع ثمرها ولا ينعجم فيئها ولا ولا ولا. هنا استثارهم، ثم جعلهم يجيبون، ثم أعطاهم الإجابة مع صور من الإقناع. هذه النخلة لا ينقطع ثمرها، يؤكل بسرا ثم رطبا ثم تمرا في كل الأوقات، ولا ينعدم فيئها لأن سعفها من كل جهة فلها ظلال دائمة. فكأنه يقول: أيها المسلم، أنت نافع باستمرار، أنت معطي في كل الأوقات، أنت ينبغي أن تكون على الحق في العدل وفي الغضب والرضا وفي الفقر والغنى كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف لو قال لهم: المسلم كالنخلة من أول مرة. إنه استخدم مثل هذا الأسلوب. ولابد في الإقناع أيضا من المراعاة في الفوارق، في فوارق السن بين الأبناء، وربما في فوارق أخرى في طبيعة الأبناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا ينبغي لنا أن نغفل عن ذلك. وكذلك التكرار، التكرار مهم في الإقناع ولكن بأسلوب حسن، لأن الأمر قد لا يفهم من أول مرة، أو قد لا يعطى بالنسبة للأبناء الأهمية اللازمة إلا مع التكرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن الصحابة في الحديث الصحيح كان يعيد علينا القول ثلاثا حتى نفهم. وهذه بعض الأساليب. الأمر الثاني، الأساليب الميسرة. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فاختر اليسر على العسر، لأن الله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأبناؤنا أحق بالتيسير من التعسير، وإن كانت بعض وجوه التعسير على سبيل العقاب لا تخرج عن حد الاعتدال لا بأس بها، ولكن ينبغي لنا في هذا التيسير أن ندرك أن الأساليب الميسرة محببة للنفس، وأنها كذلك لها تأثير إيجابي مهم، لأننا لابد أن نوقن أن اليوم لسنا وحدنا الذين نربي، هناك الشارع له تأثير تربوي، هناك الإعلام له اختراق قوي، هناك المدرسة فيها بيئة مؤثرة، وهناك وهناك. فإذا اخترت الأعسر والأشد ووجد هناك الأيسر الذي فيه تفلت، لم تعد لأساليبك قدرة على التأثير أو حظ من القبول. لابد أن ندرك ذلك وننتبه له. والأساليب كذلك لا يبد أن تكون فيها ملاطفة، وأعني بالملاطفة هنا أن تكون مقدمة في قالب من الود واللطف وربما المداعبة والملاعبة حتى عند العتاب. فلنأخذ أدب القرآن: عفى الله عنك لما أذنت له. لاحظ هذا الأسلوب العظيم الذي خطب به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قدم العفو، عفى الله عنك، ف ثم جاء الأمر الذي فيه العتاب، لما أذنت له؟ ولو أردنا أن ننظر في ذلك لرأينا الأمثلة كثيرة. لقمان عندما وعظ ابنه قال يا بني، ويقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، هذه التقدمة، هذه الملاطفة، هذه الأساليب الجميلة، يا عمير ما فعل النغير، حتى نهيئه لما قد يأتي بعده إن كان عتابا أو إن كان توجيها وإرشادا. فإن النفوس بطبيعتها تنفر حتى وإن كان الأمر حقا، تنفر من أن يقال لها إنك أخطأت على نحو ما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، حتى يعرف الناس الخطأ دون أن نقول إنك أنت الذي قمت به أو فعلته. كل هذا من الأساليب المهمة التي ينبغي أن نعتني بها ونحصل عليها. وأما في أسس التوجيه فأكتفي هنا بوجوه ثلاثة أيضا مأخوذة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. التوجيه الذي مبني على الرحمة والقدوة والإرشاد. أما الرحمن فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو من وصف بقوله فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتكفي هذه الرحمة بهذا الوصف لهذا النبي الأعظم بهذا الأثر الواضح لتدلنا على أهمية أن تكون الرحمة روحا ثابتة في كل أمر وأسلوب توجيهي وتربوي. ولما جاء الأقرع بن حابس وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتنق الحسن أو الحسين وقبله قال إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قط، فقال له وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ والأمر الثاني القدوة، ولا يمكن أن يكون الأثر قويا وراسخا إلا أن تكون القدوة حاضرة. وفي الصحيح أن ابن مسعود بات ليلة عند خالته عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام النبي يصلي من الليل فقمت إزاءه وقمت عن يساره فأخذني بيده وأقامني عن يمينه. والشاهد أنه رأى النبي قام ليصلي فقام مقتديا به. أين قدوتنا في بيوتنا لأبنائنا؟ ألا نحثهم ونشاركهم ونسعى أن نصلي معهم الوتر على سبيل المثال، أو نذكرهم بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ القدوة مهمة لأنها رسالة واضحة ومباشرة ومؤثرة من غير قول ومن غير شدة ومن غير أي جهد مباشر. والتوجيه الإرشادي أيضا مهم لأن الخطأ يقع. فلما جاء الغلام وكانت يده تطيش في الصحيفة قال له النبي يا غلام سم الله وكل مما يليك. هكذا بكل توجيه وإرشاد، يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجاهك. وهكذا كانت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر المداخل في هذا المقام مداخل الإصلاح والتوجيه في الجانب العقدي الإيماني، وفي الجانب الأخلاقي السلوكي، وفي الجانب الاجتماعي الأسري. كل هذه جوانب مهمة لا بد أن نحرص على أن ندرس في أبنائنا فيها بذور الخير والصلاح. أما في جانب الإيمان فأوله إقامة الفهم الصحيح والتبصير والتعليم للتوحيد الخالص بالأسلوب الذي جاءت في القرآن له شواهد كثيرة. وكانت أول وصايا لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبعد النهي جاء التعليم الذي يبين أن التوحيد هو الخير وأن ضده سيكون فيه الظلم والمعاناة. ومثل ما جاء في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام في قضية الحوار أو في أكثر من مشهد من المشاهد قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وفي قصته كذلك مع تحطيم الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بعد ذلك بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كل هذه أساليب قرآنية تعلمنا كيف نضع الفهم الصحيح، كيف نرسخ وحدانية الله عز وجل ونظهر قدرته بالأسلوب الذي يثير التفكير، كما ورد في حديث أنس عند مسلم في الصحيح: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا الرجل العاقلة يأتي من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: الله بعثك إلينا؟ قال نعم. قال فبالذي بعثك إلينا؟ الله خلق السماوات والأرض؟ قال نعم. فظل يسأله أسئلة تدل أيضا على رجاحة عقل وحكمة، فانتفع الصحابة بذلك رضوان الله عليهم. والأمر الثاني وهو المهم، لا يكفي أن نعلم، لا تكفي الحقيقة والمعرفة، لا بد أن تكون عنايتنا أكبر بالأثر الواضح لهذا الإيمان، بالأثر السلوكي. قل آمنت بالله ثم استقم. أن نحرص أن يكون لهذا الإيمان انعكاس واضح في الإقبال على الله، في طاعة الله، في الاستكثار من الخيرات، في الرغبة من النوافل والطاعات، في التوقي من المعاصي والسيئات. كل ذلك لابد لنا منه، ولابد أن نحرص عليه وأن نأخذ له أسبابه ودواعيه. وأخيرا في هذا، لابد أن نجتهد في أن نغرس ما يجعل الإيمان أمرا حيا في القلب دائما في كل لحظة وفي كل سكنة وحركة وسكنة، أن يكون مراقبة لله وحياء من الله وخوفا من الله ورغبة فيما عند الله، وكل ذلك موصول بالله سبحانه وتعالى بتعليق القلوب، فحينئذ يكون الإيمان حيا، وتكون العقيدة مؤثرة، وتكون الصلة بالله عز وجل سمتا يظهر على أبنائنا، ونحبه لهم ونحرص عليه لأنفسنا معهم وقبلهم. وهذا من الأمور المهمة، والأخلاقيات والسلوكيات من آثار الانعكاس. لكن أحب أن أشير فيها إلى ثلاثة أمور أساسية: أولها الصدق، لأن خلق الصدق من أعظم الأخلاق التي قد تغرس أو تكون غائبة عند الصغار وعند الأبناء من مقتبل العمر، لأننا أحيانا نكذب أمامهم، وأحيانا نطلب منهم أن يكذبوا باسمنا، فيأتي من يقرع فيقول له: قل له غير موجود. ونعلمهم كيف نخفي الحقائق أحيانا فيكتسبون ذلك. وقد ورد في الحديث عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة امرأة وعندها غلام، فصاح فقالت: هاك أعطك، هاك أعطك، يعني تعال أعطيك شيئا. فلما جاء أعطته تمرة، قال: أما إنها لو لم تعطه لكتبت كذيبة. وكم نقول له: تعالى لا تبكي، افعل، سنعطيك ثم لا نعطيه، أو نقول له: سنفعل ثم لا نفعل. نحن حينئذ نكرس خلة خطيرة وسلوكا في غاية الخطر فيما يأتي بعد ذلك، لأنه اليوم قد يفعل ذلك في أمر بسيط متعلق بسنه الصغيرة أو حتى في فترة المراهقة، لكنه بعد ذلك سيتعود على هذا الخلق الذميم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأخبر أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأن الكذب كثيرا في أحاديثه، حتى قال: المؤمن لا يكذب، لكنه قال وأخبر أنه قد يزني وقد يسرق، لأن الكذب لا يتفق مع حقيقة الإيمان ومع جوهر التربية، فلنحرص على ذلك. والأمر الثاني هو الأمانة، وهي لاحقة بالصدق، وهذان الخلقان هما اللذان وصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قبل بعثته، فكان يسمى بالصادق الأمين، لأن الأمانة فيها كثير من الأمور، منها حفظ السر حتى نعود أبناءنا عليه. السر له سرا لا يفشيه حتى لأمه، والتسر له سرا لا يفشيه لأبيه بأسلوب تربوي، حتى يكون هناك تعود على الأمانة في كل شيء، وهي في غاية الأهمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لدين لمن لا أمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولدين لمن لا عهد له. رواه أحمد في مسنده. ومثل ذلك أيضا في آخر الأمر السماحة، ونعود الأبناء على أن يكون عندهم صبر واحتمال ورقة ولطف، حتى ينشأوا عندهم هذه السماحة والرحمة فيما بينهم داخل الأسرة، فلا يقص الكبير على الصغير، ولا يخاف الصغير مرتعبا من الكبير. هذه جملة من الأخلاقيات لا بد أن نسعى إلى تكريسها، والقدوة فيها لها أثر. وأختم بالاجتماعيات، لا بد من تعليم وتعويد على الواجبات، من بر الوالدين ومن طاعتهما، ومن ما يتعلق بالواجب تجاه الأستاذ والمعلم المربي ونحو ذلك. والآداب الذوقية كلها: أدب الاستئذان، أدب الحديث. ولو أردنا أن نفيض في إسلامنا في هذا شيء عجيب جدا، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم لما ترقوا في التهذيب الخلقي بعد أن كانوا أعرابا أجلافا، قال أنس: قال كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير حتى لا يزعجوا، حتى لا يقرعوا بقوة وعنف، حتى لا يأتي أحدهم ويضع يده على الجرس أو يتصل بالهاتف 20 مرة دون أن يراعي ذوقا أو لطفا أو نحو ذلك. هذه أمور مهمة. وأخيرا: الصحبة وما أدراك ما الصحبة، والرفقة وما أدراك ما الرفقة. إن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أسأل الله جل وعلا أن يطمئننا ويطمئن قلوبنا على صلاح أبنائنا وذرياتنا، وأن يرزقنا برهم وإحسانهم، وأن يوفقنا إلى حسن توجيههم وتربيتهم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وبطن. وأختموا مقامنا مع أبنائنا بالتحفيز الذي نقودهم فيه إلى المعالي، ومنه حسن الربط بما تعلموا أو يتعلمون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما مر موقف نكون محسنين إذا ربطناه بقصة في القرآن أو بآية في القرآن تدعو إلى الأفضل، كقولنا على سبيل المثال: إذا غضب أحدهم أو أخطأ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أو قص عليه قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الأعرابي فجذبه وقال له: يا بني عبد المطلب، إنكم قوم مطل. فاتسع له صدره عليه الصلاة والسلام وعامله باللطف والحكمة. هنا نشدهم إلى القدوة المثلى، وأحيانا يكون مدخل ذلك يسيرا ولكنه مؤثرا وعميق، ولكنه مؤثر وعميق. روى الذهبي في قصة عن شيخه البرزالي أنه قال له وقد رأى خطه وهو يكتب: إنك تحسن وإنك تجيد ذلك فتكون من أهل الحديث. قال: فوقعت كلمته في نفسي، وكان من آثار ذلك أن جد في طلب العلم حتى صار الذهبي هو ذلك الإمام. والإمام البخاري كان شيخه الذهلي الذي كان يرى فيه النجابة، فتوسم فيه وقال له ربما كلمات أطلقت قواه وحماسته ونحن في سن الشباب أو في سن مقتبل العمر لأبنائنا لو أعطيناهم آفاقا واسعة لتحركوا، وفي ذلك وسائل كثيرة منها المسابقات ومنها الارتباط بالبحوث التي نكلفهم أو نطلب منهم أن ينظروا فيها حتى تصل إليهم المعلومات بطريقة غير مباشرة، ومنها القدوات الحية التي يمكن أن نصطحبهم لنزور عالما أو لنزور مخترعا أو لنزور صاحب إنجاز في مجال من المجالات حتى نعلق قلوبهم بذلك ونفوسهم به فيهتشأوا إلى بالنظر والتعلق بالمعالي لا بسفاسف الأمور فيما يلبسون من الأحذية أو الأكسية أو ما يأكلون من الأغذية ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ذرياتنا وأن يصلح أبناءنا وأن يصلح أحوال أمتنا وأن يصلح أحوال مجتمعاتنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، ألهمنا الرشد والصواب. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن سلوك وحسن أقوالنا وأصلح نياتنا واقبل أعمالنا وضاعف أجورنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وأقل عثراتنا وامحو سيئاتنا وارفع درجاتنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا في عبادك الصالحين واجعلنا من جندك المجاهدين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اكتب في الأمة الأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد وارفع في الأمة علم الجهاد وانشر رحمتك على العباد يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين فجعل بسوء فجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بمن يحارب الإسلام والمسلمين ومن يقتل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. رد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم، اقطع ضرهم وامنع شرهم وأحبط مكرهم وأبطل كيدهم واجعل الدائرة عليهم وأنزل اللهم بهم سخطك ورجسك وغضبك يا رب العالمين يا منتقم يا جبار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا حي يا قيوم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين، ووفق اللهم ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتردوا على الصحابة الكرام خصوا منهم بالذكر ذوي القدر علي المقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.